بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقال شيخ الإسلام رحمه الله: وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أنه لا إله إلا هو. فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه، بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه، لا إله بمعنى آله. والتوحيد أن يعبد،
لا إله، صحيح، بس هنا أحسن من هذا، لا إله، فهو إله بمعنى مألوه، لا إله بمعنى آله.
قال: لا إله بمعنى آله، آله. والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر. وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية، وأن الله رب كل شيء. ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بهذا مع أنهم مشركون، فكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد، غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمعروفه عن معرفته، ودخل في فناء توحيد الربوبية، بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها، ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد. ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما، فضلاً عن أن يكون ولياً لله أو من سادات الأولياء.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكر شيخ الإسلام أنواع التوحيد عند الأشاعرة، وهي هكذا أيضا عند الماتريدية. فذكروا أن التوحيد انقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن الله عز وجل واحد في ذاته لا قسم له، القسم الثاني أنه واحد في صفاته لا شريك له، لا شبيه له، القسم الأخير أنه واحد في أفعاله لا ند له أو لا شريك له. بالنظر إلى المقابل الذي يذكرونه، واحد في ذاته لا قسم له، نحن عندنا واحد في ذاته لا شريك له، ولا قسم له، هذا يدل على أن فيه شيء في التفسير، وهو ما سبق أن وضحه شيخ الإسلام. واحد في أفعاله لا شريك له، لأن هذا هو توحيد الربوبية. واحد في صفاته لا شبيه له، وسبق أن ذكر شيخ الإسلام ما هو مفهوم التشبيه عنده، وما هو الصحيح المحتمل، وما هو الخطأ الذي يتضمنه ويشتمل عليه هذا التقسيم. بعد التقسيم وبعد التعليق عليه، ذكر الشيخ الإسلام أن ما ذكروا فيه حق وباطل، ولو افترضنا أن كله حق فلم يتجاوز مشركي قريش، لا يكفي لدخول الإسلام، هذا الذي قرئ الآن يتعلق بهذا الموضوع، لأنهم جعلوا ذكروا توحيد الربوبية ولم يذكروا توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن توحيد الألوهية عندهم هو توحيد الربوبية. يذكر شيخ الإسلام هنا أن ما ظنوه من أن الإله بمعنى القادر على الاختراع هذا خطأ. يقول: وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما يظنه من أول ما تريده، هو كذلك متكلمون عموما باستثناء الجهمية.
التعريف المعتمد عندهم كله شيخ
ولا لا؟ ذكره الأشاعرة والماتريدية، وأظن هذا أيضا تعريف المعتزلة. بس حديثنا هنا مع أهل السنة والجماعة، مع من يدعي أنه هو أهل السنة والجماعة. يعني من يومك، من بداية نشأة مذهبهم إلى الآن لم يصححوا معنى لا إله إلا الله، وهم أهل السنة. مذهبهم إذا نظرنا إليه في بداية أمره ليس فيه من وقع في الشرك في الألوهية أو غيره، ليس فيه من وقع في الشرك في الألوهية، الشرك في العبادة، زيارة القبور وغيرها، عبادة القبور وغيرها، لم يوجد هذا فيه. ولكن الباب مفتوح. ما الذي نجده عنده؟ الباب مفتوح لهذا الشرك. لماذا؟ لأن توحيد الألوهية ليس له ذكر عندهم، فإن ذكر مضموما إلى توحيد الربوبية ومفسرا بتوحيد. فالمتأخرون الذين وقعوا في هذا الشرك تمسكوا بهذا التقسيم وقالوا: من قال أن التوحيد ينقسم إلى توحيد الربوبية والألوهية فقد فرق بين، قالوا هذا هو الثالوث الذي نجده عند النصارى الذين ردوا على الشيخ محمد، يقولون هو جاء بما يشبه ثالوث النصارى. التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. طبعا كثير منهم يكتب هذا وهو ما يدري أن التوحيد عنده أيضا ثلاثة أقسام، غريب جدا. يقول: كيف التوحيد وينقسم إلى ثلاثة أقسام؟ طيب عندك حتى عندك ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هم الصوفية الوحيدون الذين عندهم التوحيد هو محو أو ترك الاثنينية، عدم اعتقاد الاثنينية هو التوحيد عندهم. أما المتكلمون كما رأينا التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فهذا الذي ذكره الشيخ الإسلام هذا قولهم أبو الحسن الأشعري، أئمة الأشاعرة متأخروه ومتقدموه ذكروا أن الإله معناه القادر على الاختراع. ذكروا هذا في كتب الكلام، وذكروا هذا في الكتب التي ألفوها في الأسماء الحسنى. لهم كتب، الرازي له كتب كتاب مطبوع، الغزالي له كتاب مطبوع، والقرطبي له كتاب مطبوع، مع أن القرطبي المحدث هو من القلائل الذين يذكر منهج أهل السنة وعقيدة أهل السنة بدقة، مما يدل على أنه عميق في فهم، ومع ذلك يخالف أحيانا. طبعا هو أحسن من تلميذه المفسر، المفسر تلميذه، المحدث صاحب تلخيص مسلم هذا شيخ المفسر، كلاهما قرطبيان. يقول: ليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أنه لا إله إلا هو، فقد شهد أنه لا إله إلا هو. وكان يحدثني أحد الإخوة اليوم في موضوع الرذل بالجهل، كان يذكر أن أئمة الدعوة أجمعوا على أن من وقع في الخطأ في توحيد الإلهية فالعذر ليس الجهل ليس عذرا له، وهذا قول يذكر يعني وذكره أيضا كثيرون من أئمة الدعوة، ولكن من يدعي أنهم أجمعوا عليه فهذا خطأ. قلت له: أنت اعتبر بهذه المدرسة، مدرسة الأشعرية والماتريدية، من إمامهم إلى الآن لم يصححوا مفهوم لا إله إلا الله، وهي مدرسة علمية لها أئمتهم ولها كتبهم، إلى الآن لا إله إلا الله عندهم، مما يدل على تفشي الخطأ عند كثير من الناس. ولا شك أن الجهل يعني هو عذر، وخاصة في البيئات التي هي بعيدة عن بيئات العلم، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أنه لا إله إلا هو. فإن المشركين النتيجة كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه، بل ما هو الصحيح؟ الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه، مثل كتاب بمعنى مكتوب، إله بمعنى مألوه وليس بمعنى آله، لأنه يعني إذا كان بمعنى آله فالفعل له، إذا كان بمعنى مألوه فالفعل المخلوق له لله عز وجل، الفعل لمن؟ للمخلوق، العبادة لمن؟ للمخلوق، ولكن يستحقها من؟ الله عز وجل. هذا معنى. والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها، أن يجعل مع الله إلها آخر. هذا هو التوحيد، خلاصة التوحيد، كما يذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كثير من كتبه أن التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهذا توحيد الألوهية، لأن من كان موحدا توحيد الألوهية فلا بد أن يكون موحدا في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، وإلا هذا الذي ذكره هنا هذا خاص بتوحيد الألوهية، ولكنه يشمل ويتضمن النوعين الآخرين. إذن التوحيد الكامل الذي لم يصل إليه هؤلاء المتكلمون، والذي هو الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب، أن يعبد الله وحده، وهذا لم نجده في تقسيم المتكلمين، لم نجده. والكتب التي تؤلف باسم العقيدة في هذه المدرسة الطويلة العريضة التي هي استأثرت بجامعات العالم الإسلامي قبل بروز الجامعات السنية في السعودية وغيرها، هذا الذي يدرس فيها. طيب أين توحيد الألوهية؟ فمن يذكر توحيد الألوهية هذا المتهم، أنت جئت بشيء جديد، هذا الذي يجب أن يحذر منه ويجب أن تنفر الناس منه لأنه جاء بجديد. هذه عقيدته التي بها صاروا أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. طيب بعد هذا يرجع شيخ الإسلام إلى المقصود. المقصود هنا في الثلث الأخير هو الجمع بين الشرع والقدر، الجمع بين الشرع والقدر. هناك من يعظم الشرع ويلغي القدر لأجله مثل المعتزلة، وهناك من يعظم القدر ويلغي الشرع لأجله مثل الجهمية، وهناك من هو أقرب إلى هذا أو إلى هذا، وهناك من هو في الوسط متأثر بهذا ليس منه متأثر به، وهم كثر. نعم، الجهمية والصوفية، الجهمية يعظمون القدر والصوفية أيضا يعظمون القدر. فيبين شيخ الإسلام هنا بدقة يعني عرف بها الطوائف المختلفة وموقعهم من الأمر من الشر والقدر، ولماذا وقعوا في هذا الخطأ، وأن التوحيد لا يتم وأن الدين لا يتم إلا بالجمع بين الشر والقدر. لذلك قال في البداية وحقيقة الجمع بين الشر والقدر. هنا يبين هذا، يقول وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار، النظار يقصد بهم المتكلمين أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة، زاد هذه القيود لتحديد الأشاعرة. طبعا كل ما يذكر للأشاعرة ففي الغالب معهم الماتريدية، إلا في المسائل التي فيها خلاف بين الفريقين، وهذه المسائل جوهرية في القدر، في القدر جوهرية، لأن في القدر الماتريدية أقرب إلى السنة، وصورية في الأسماء والصفات، لأن الماتريدية يثبتون 8 صفات والأشاعرة يثبتون 7 صفات. لماذا يا ماتريدية؟ لأن العقل دل على هذا القدر. لماذا يا أشاعرة؟ لأن العقل دل على هذا القدر. إذن ليس هناك خلاف في الأصل والمنطلق والأساس، والخلاف في التطبيق، الخلاف في ماذا؟ في التطبيق. ولكن ذكر شيخ الإسلام للماتريدية نادر 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 أندر من النادر. أنا أحصيت مواضع ذكره لهم لا تتجاوز عدد أصابع اليد. لماذا؟ لأن مناطق نفوذ الماتريدية هناك في ما وراء النهر، ما تريد هذه قرية قريبة من نسف، ونسف مدينة قريبة من بخارى، وبخارى في ما وراء النهر، ما وراء النهر الآن غالبه يقع في أوزبكستان، ووجودهم هنا نادر في الشام، في العاصمة، في بغداد، الغلبة هناك للأشاعرة. والماتريدية والأشاعرة كلهم كلابية، لهذا السبب شيخ الإسلام لم يذكرهم، وبحكم كوننا من هناك يعني تمنيت أن لو تكلم شيخ الإسلام خاصة في المسائل التي يخالفون فيها الأشاعرة. مرة كنت في المدينة في الجامعة، فسمعت واحد قال لي أن هناك كتاب لشيخ الإسلام رد فيه على أحد النسفيين، والنسفيون كلهم ماتريديين. فهذا بالنسبة لي كان حدث كوني كما يقول، قلت وين الكتاب؟ قالوا موجود في كلية الدعوة. ذهبت إلى هنا كتاب في مجلدين نسب إلى شيخ الإسلام، وهو فعلا فيه رد على أحد النسفيين المغمورين. أخذت الكتاب وقرأت حتى نفس الشيخ الإسلام، نفسه ومنهجه. شيخ الإسلام لما يرد على الأشخاص يمسك رموز المدارس. هذا النسف المغمور الذي بالكاد تجد ترجمته يخصه شيخ الإسلام من بين أئمة الماتريدية، لا أئمة الماتريدية في النسفيين، أبو المعين النسفي، نجم الدين النسفي، أبو البركات النسفي، هؤلاء هم الأئمة ولهم الكتب التي تدرس. هذا مغمور، المنهج ليس، النفس ليس لشيخ الإسلام، مع أن الذين حققوا يعني ذكروا أدلة. هذه الأدلة بالنسبة لي لا لا تنهض بالمطلوب. المهم كلام شيخ الإسلام الماضي قليل جدا، ولكن أكثر ما ذكره ينطبق عليه إلا في المسائل التي فيها خلاف بين الفريقين. وهنا لما يقول أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة يقصد الأشاعرة، ويدخل فيهم الماتريدية. إذا تبين أن غاية ما يكرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية كما عرفنا بالتفصيل، وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون، إذا تبين هذا لابد أن نعلم موقع بقية الطوائف من هذا التفصيل. بدأ بالصوفية، فكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد، هكذا يقول التحقيق. التحقيق الذي عندهم غريب فعلا غريب، والتوحيد الذي عندهم هو هذا. غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد. عندهم مرحلتان، المرحلة الأولى مرحلة السير، يسير فيها ملتزما بالشرع. المرحلة الثانية مرحلة الشهود، تكشف له الحقائق. فهنا الوسيلة التي بها وصل إلى المطلوب لا حاجة إليها، وبالتالي ليس ملزما بالشرع. ولذلك دائما هم يقولون أهل الشريعة وأهل الحقيقة، لأنه إذا وصل إلى الحقيقة لا حاجة إلى الشريعة التي بها وصل إلى الحقيقة، لا حاجة إليها. أنت لما تصل إلى المطلوب، يعني الغاية التي بها وصلت ليست غاية الآن، الغاية وصلت إليها. غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، وهذا يكون بالكشف. شهود هذا التوحيد كيف؟ أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمعروفه عن معرفته. يعني موجوده ومشهوده ومعروفه هو الله عز وجل، فيغيب بربه وهو مشهوده ومذكوره ومعروفه وموجوده، يغيب به عن نفسه أولا، وعن معرفته، وعن ذكره لربه، لأنه ما يدري عن شيء. وصل إلى مرحلة يعني إذا زكيناها نسميها الجنون. هذه المرحلة هل وصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ حالة السكر هذه هل وجد عليها أحد من الصحابة؟ مما يدل على أن هذه حالة شيطانية ليست حالة إيمانية. قد تطرأ على بعض الناس في وقت من الأوقات لظرف معين قد، ولكن تكون حالة مستمرة. هذا ليس من أنه. فهو يغيب بربه ومشهوده ومذكوره ومعروفه عن نفسه، وعن ذكره لربه،
وعن شهودي وعن كل ذلك. لماذا؟ لأنه دخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن الذي هو الإنسان، لأنه لم يكن، يفنى ويبقى من لم يزل. فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها. ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، إن أحسننا فيه القول فهو توحيد الربوبية، إن أحسننا فيه القول فهو توحيد الربوبية. وهذا التوحيد هو كان المشركون عليه على أحسن من هذا. ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء. إذن الصوفية مع من هنا في التوحيد، في تحقيق التوحيد؟ مع المتكلمين الذين يرون أن الغاية من إرسال الرسل وإنذار الكتب وتوحيد الربوبية. ثم ذكر بعض الطوائف من المتصوفة، بعضهم هم يتفاوتون، الصوفية يتفاوتون في هذا الأمر، ذكر بعض هذه التفاصيل. نعم، الطائفة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرون هذا التوحيد مع إثبات الصفات، فينفون في توحيد،
فيفنون
نحن
في نحن
قال فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المبائن لمخلوقات،
مع إثبات الخالق للعالم المبائن لمخلوقات. هذا الفريق من المتصوفة هو أحسن فريق في الصوفية. هذا الفريق طبعا التوحيد هو هذا التوحيد، يعني التوحيد الربوبية، مع هذا التوحيد يثبت الصفات. وأحسن من يمثلهم شيخ الإسلام أبو إسماعيل العراوي، هذا يلقب بشيخ الإسلام لأنه كان شديدا على الماتريدية والأشاعرة في موضوع الصفات، وله كتب جميلة في هذا. ولكنه في التصوف لما جاء إلى تعريف التوحيد ذكر أن من أراد أن يعرف التوحيد فهذا يقع في الإلحاد. فهذا يقع في الإلحاد. لماذا؟ لأن لماذا يريد أن يعرف بالتوحيد؟ لأنه عنده تصور عن المعبود وعن العابد. هذا التصور هو نفسه إثنينية عندهم. هذا التصور أن هناك إثنان، عابد ومعبود، هذا التصور لا يقبله الصوفية. ذكر تعريفه ابن أبي العز في شرح الطحاوية، نقل كلام ابن القيم رحمه الله في الرد عليه، وكلام ابن القيم في الرد عليه جميل. وهم يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام: التوحيد العامة الذي هو توحيد المرسلين، الرسل من أولهم إلى آخرهم عوام عندهم، توحيد الخاصة، وتوحيد خاصة الخاصة الذي هو الجنون المحض. ابن القيم رحمه الله له كلام جميل حول هذا التقسيم في مدارج السالكين. المهم هذا الفريق هو أحسن من فيه، لأنه التوحيد عنده توحيد الربوبية، ومع ذلك في باب الصفات ما عنده أي انحراف. في باب الصفات كلامه سليم ويرد على المتكلمين. نعم. وآخرون
قال وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا، وهذا شر شر من حال كثير من المشركين.
وهناك فريق أيضا من الصوفية يضمون هذا، ماذا يضمون هذا؟ ما شاء الله يبدو أنه وصل، يبدو أنه وصل. نعم. يضمون هذا أيش؟ توحيد الربوبية، يضمونه إلى نفي الصفات فيجمع بين الشرين، ها؟ فيدخلون في التعطيل مع هذا. التوحيد عنده توحيد الربوبية، في توحيد الأسماء والصفات معطل، وهذا شر من حال كثير من المشركين. لماذا؟ لأن المشركين كانوا يثبتون صفات الله عز وجل في الجملة، ها؟ كانوا يثبتون. فهذا الذي توحيده غاية التوحيد عنده هذا، ها؟ ومع ذلك معطل، هذا الشر.
قال وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهذا تحقيق قول جهم.
نعم. طيب جهم أين من هذا التقسيم؟ يقول كان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر. من يقول بالجبر فهو يعظم القدر، من يقول بالجبر فهو يعظم، يزعم هكذا أنه يقول بالجبر أو بالإرجاء بالجبر. نعم. لأنه يقول إذا أثبت أن المخلوق له مشيئة وله قدرة وله استطاعة، هذا يدل على أن هناك من غير الله عز وجل من له تأثير وله استطاعة وله قدرة، ولذلك أقول لا قدرة إلا لله عز وجل، هكذا يزعمون. مع أن القدرة والمشيئة التي للإنسان ممن؟ وما تشاءون إلا إن شاء الله، هذه المشيئة من الله عز وجل، هذه القدرة من الله عز وجل، ولكن هم هكذا فهمون. ما المتوقع من هذا الفريق الذي يعظم القدر؟ المتوقع منه أن يلغي الشرع، لكنه هذا الذي إذن جهم يشبه الطائفة الأخيرة من الصوفية التي هي شر من المشركين، ولكن بما أن سبحان الله الدقة التي تجدها عند شيخ الإسلام شيء، هذا يتضمن بالنسبة للصوفية سكت شيخ الإسلام وقال هم شر من المشركين ولم يعلم، لما جاء إلى جهم يقول ولكن لكنهم، حتى يبين وحتى يكمل منظومة جهم. لكنه
قال لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه.
لا. فارق المشركين من هذا الوجه فيكون أحسن منهم في ماذا؟ المشرك لا يثبت هذا وجهم يثبت هذا فيكون أحسن منهم، ولكن هل جهم أحسن منهم هكذا على الإطلاق؟ لكن جهما فضل.
قال لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء فيضعف الأمر والنهي والثواب فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده.
لا، ما دام أنه جبري كنا نتوقع أن يلغي، ولكنه يقول يقول يثبت الأمر والنهي، ولكن لوقوعه في الإرجاء شر آخر، لأن الجهم هذا اجتمع فيه شرور ثلاثة توزعت على الأمة، توزعت على الأمة كما يقول ابن القيم كل ورثها حسب نصابه، حسب من كان من العصبة فأخذ أكثر من ذوي الفروض، كل أخذ نصيبه من تعطيل المحض، الجبر الخالص والإرجاء الخالص. فلوقوعه في الجبر كنا نتوقع أنه يلغي الأمر والنهي، ولكن لم يلغي، قال بالأمر وأثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب، وبهذا فارق المشركين من وجه وصار أحسن منهم. ولكن لوقوعه في الإرجاء ضعف هذا الجانب عنده، لأنهم يقولون المرجئة الخالصون يقولون الإيمان عندهم المعرفة، وبهذا حتى فرعون وحتى إبليس يكون مؤمنا. إرجاؤهم هو الإرجاء الخالص، وبدون أي عمل يدعي أحدهم أن إيمانه مثل إيمان جبريل، حتى بدون التصديق، التصديق الذي يقول به المتكلمون، جهم لا يقول به. الإيمان عند الجهم المعرفة. نعم، عرفنا كيف كل فريق أين من الجمع بين القدر والشر.
قال والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات.
الآن الجهمية الجهم صفوان أقرب تعظيم القدر أقرب من أنها تعظيم الشر، ما نقول أنها يعني يعظم القدر
كاد أن يلغي، كاد أن يلغي الأمر والنهي لكونه مرجئاً ولكونه مغالياً في زعمه في تحقيق القدر. أصلاً زعمه هذا باطل، أي لأن الإيمان بالقدر لا يتحقق إلا بالإيمان بالشرع، والإيمان بالشرع حسب المطلوب لا يتحقق إلا بالإيمان بالقدر. هناك تلازم بين الأمرين، فكل من عظم شيئاً على حساب الثاني فرط في أحدهما وغالى في أحدهما. والنجارية والضرارية هؤلاء هم فرق من المعتزلة، يقربون من جهم، لأن المعتزلة هم في القدر ليسوا جهمية، فلذلك ذكرهم في القدر على النقيض من مذهب جهم، ولكن بما أن هؤلاء قريبين منهم فلذلك ذكرهم شيخ الإسلام. والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر لكونهم جبري، معتزلة وجبرية، ولذلك ذكرهم مع مقاربتهم والإيمان لكونهم مرجئة. والمعتزلة ليسوا مرجئة، المعتزلة هم خوارج، يعني هم أقرب ما يكونون إلى خوارج، وهؤلاء بما أنهم قريبين من جهم ذكرهم يقربون من جهم في مسائل القدر لكونهم جبرية والإيمان لكونهم مرجئة مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. هذا عام في جميع المعتزلة، هذه المقاربة لا يختص بها النجارية والضرارية، هذا عام في جميع المعتزلة، لأن جميع المعتزلة في الصفات جهمية كما ذكرنا، في الصفات جهمية، وهذا ذكره الشيخ الإسلام في التسعينيين، ذكر أن الجهمية ثلاث طبقات، الطبقة الأولى الجهمية الأولى، الطبقة الثانية المعتزلة، الطبقة الثالثة الأشاعرة، الأشاعرة الطبقة الأخيرة أحسن الطبقات لأنهم أثبتوا شيئا من الصفات أيضا. أي قلت لكم هذا الدكتور علي سامي النشار، يعني لما يقرأ مثل هذه النصوص وأنكم جهمية، وفعلا هم جهمية في هذا الباب، في كل من عنده شيء من التعطيل فالسلف ينسبونهم إلى الجهم، لأن هذا التعطيل، التعطيل أصل التعطيل، مقالة التعطيل ممن
جهم.
ولذلك سمى كتابه بيان تلبيس جهمية، لم يقل الأشاعرة، لأنه أشار إلى أصل البلية. لماذا عندهم هذا التعطيل؟ لتأثرهم بالجهمية.
قال والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة، كما فصلت أقوالهم بغير هذا الموضع. وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة،
لأن عندهم جبر وإرجاء، متقاربة مع أقوال من؟ جميع، لأن عندهم جبر وعندهم إرجاء. هم يسمون جبرهم، يسمونه جبر متوسط، الجبر الذي عند الأشاعرة هم يسمونه جبر متوسط، وفي الحقيقة هو الجبر، لأنه ليس هناك فرق جوهري. وعندهم إرجاء كما تعرفون. ففي باب القدر وفي باب الأسماء والأحكام هم ماذا؟ متقاربون، أقوالهم متقاربة مع جميع، ولكنهم خير من هؤلاء، من الصوفية ومن النجارية والضرارية ومن الجهمية، خير منهم في باب الصفات، لأنهم يثبتون بعض الصفات. متأخروهم يثبتون الصفات العقلية فقط، ومتقدمون كانوا يثبتون الصفات الخبرية أيضا. نفي الصفات الخبرية هذا بدأ من عند الجويني، بدأ من عند من؟
الجويني.
قبل الجويني أمثال الباقلاني، شيوخ الباقلاني، شيوخ الباقلاني هم تلاميذ أبي الحسن الأشعري، هؤلاء كلهم يثبتون الصفات الخبرية، أي لا يعبدون في الصفات الخبرية، التعطيل عندهم فقط في الصفات الاختيارية. نعم.
قال: والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خلفه، وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلامسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا. فكلما كان الرجل إلى السلف والآئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل.
طيب، الكلابية هم أصل الأشاعرة والماتريدية، فلذلك أنت لما تنظر إلى التقارب بين المذهبين الأشاعرة والماتريدية، مع أنهما لم يلتقيا، الأشاعرة والماتريدي لم يثبت أنهما التقيا، مع أنهما عاشا في فترة زمنية واحدة. الأشاعرة توفي متى؟ 328 أظن، والماتريدي توفي سنة 333، عاش في فترة زمنية واحدة، ولكنهم لم يثبت أنهما التقيا. مع ذلك المنهج واحد، ليش؟ لأن الأصل واحد، كلاهما مشى على طريقة ابن كلاب، وابن كلاب معاصر للإمام أحمد. يقول شيخ الإسلام: أصحاب الكلابية، الكلابية ذكر هنا أن الكلابية والأشعرية خير من هؤلاء، ثم ذكر هنا أن أصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القرانسي خير من الأشعرية في هذا وفي هذا، في ماذا؟ في الإيمان والصفات والقدر. ثم ذكر العلة، وهذه العلة مهمة جدا: فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. ما هو المعيار لمعرفة الأفضل من غيره؟ قربه من السلف هو المعيار. فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. ولذلك تلاميذ ابن كلاب المباشرين، تلاميذه أبو الحسن الأشعري، ابن كلاب توفي سنة 240 أظن، أبو الحسن الأشعري ليس تلميذا له، هو تلميذ لتلاميذه. أما تلاميذه الحارث المحاسبي وأبو عباس القلانشي هؤلاء أحسن من أبي الحسن الأشعري. لماذا؟ لأن الحارث والقلانشي كلاهما أقرب إلى السلف وإلى الأئمة، فكل من كان أقرب إلى السلف والأئمة كان قوله أعلى وأفضل. لاحظتم كيف هذه المقارنة الدقيقة؟ ثم يأتي مثل الدكتور علي سامي المشار ويقول ابن تيمية أخطأ في حشر المعتزلة مع الجهمي وحشر الأشاعرة مع الجهمي، أخطأ ما شاء الله.
قال والكربانية قوله في الإيمان قول منكر لم يسبق إليه أحد، حيث جعل الإيمان قول اللسان،
قول اللسان،
حيث جعل الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب.
إذا كنتم تسمعون نتوقف هنا. صلى الله عليه وسلم.